أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. كان الكلام في أسباب ظهور العلمانية وانتشارها. ذكرنا بأنه العلمانية قديم، هو من مظاهر الصراع مع الدين، التي الصراع مع الدين له مظاهر مختلفة طورا كما ذكرت، يظهر في الوثنية طورا، يظهر في أنه شخصية يدعي الربوبية طور آخر، في أمور أخرى كثيرة، ومن أطوارها ومن مظاهرها العلمانية. فليس للعلمانية تاريخ معين، هو صراع مع الدين، وهذا مظهر من ذلك الصراع. إلا أنه هذا العلمانية تارة تأخذ كفكرة وأخرى حركة، هذه هي التي تكون مظاهر، هي تختلف بحسب التاريخ. في القرنين الرابع عشر والخامس عشر ظهرت كفكرة، ثم بعد ذلك في القرن العشرين أوائل القرن العشرين صارت حركة وأمثال ذلك لحد الآن، فاتخذت سبل ومظاهر كثيرة. هذا ما تقدم بيانه، وذكرنا كم سبب، وأن الأسباب في تاريخ العلمانية وظهورها انتشارها كفكرة كحركة هذه لها أسباب عديدة، ذكرنا جملة منها، ومنها السبب الثالث. السبب الثالث قالوا بأنه ظهرت في عصر النهضة نظريات مختلفة، هذه النظريات هي هدم لحقيقة الإنسان، تدور حول المرجعية الكامنة فئة كامنة، أهمها نظريتان. الأولى النظرية التي تؤمن بالإنسان المطلق ومركزيته في الكون، ومن ثم يؤمن أصحاب هذه النظرية بأسبقية الإنسان على الطبيعة، فيكون عقل الإنسان هو المرجع النهائي، أو بالأحرى تكون المرجعية النهائية إنسانية. ولهذه النظرية جذور دينية أيضا. النظرية الثانية النظرية التي تؤمن بأن الإنسان جزء لا يتجزأ من الطبيعة، فهو لا يتمتع بأي مركزية أو تكون مطلقية. ومن أجل هذا يؤكد أصحاب هذه النظرية أسبقية الطبيعة على الإنسان، فتكون المرجعية الكامنة تكون المرجعية كامنة في الطبيعة وعليها، فإن المرجعية النهائية ليست إنسانية وإنما هي طبيعية مادية، أي المراد من الطبيعة في تعبيرهم بالمادية. وقد نشب صراع حقيقي بين النظريتين وأصحابهما، وإن كان قد حسم لحساب النظرية الثانية مع غياب المرجعية للإنسان، لم يبق إلا عالم المادة، ولذا يكون الإنسان بما هو إنسان مادي، ولا يحق له أن يرغم يزعم لنفسه مركزية أو حتى تكون مطلقية. ولقد نشأت الفلسفة الغربية على الطبيعة، على أسبقية الطبيعة على الإنسان، والقضاء على أسبقية الإنسان على الطبيعة، وهو مما أدى إلى ظهور الفلسفات المادية المعادية للإنسان تعبيرا عن ذلك. كما أن معظم المصطلحات السلبية التي طورتها العلوم الاجتماعية الغربية تدور حول موضوع واحد، وهو إزالة الإنسان كظاهرة مركبة مستقلة حرة. وحينئذ كانت من أهم استجابات هذه المنهجية ظهور الفكر الاشتراكي، خصوصا الماركسي، حيث دأبت هذه الفكرة على تغيير شكل الاقتصاد أو تغيير النظم السياسية، بل حياة الفرد المعبر عنه بالاغتراب في الإصطلاح الغربي، تغيير حياة الإنسان أو الفرد يسمى بالاغتراب. كما طرحت الاشتراكية نفسها باعتبارها نقيضا للرأسمالية وحلا لمشاكل الإنسان في عالم الحداثة. ثم تصاعد أزمة حضارة الرأسمالية ومشاكلها، مما جعل رأس الاشتراكية وهو لينين أن يعتبر الإمبريالية في تصوره أعلى مراحل الرأسمالية. ومن كل هذا تم تقسيم المجتمعات الصناعية الحديثة في الغرب إلى مجتمعات رأسمالية وإلى وأخرى اشتراكية، مما أدى أن يكون هناك نموذجين بدلا من نموذج واحد، وهو نموذج العلمانية والعلمنة. هذه أيضا سبب من أسباب انتشار العلمانية وأن تصير فكرة حركة. وإن كان في الواقع إن كلا النموذجين يرجعان إلى أمر واحد، العلمانية والعلمنة يرجعان إلى أمر واحد وهو الاغتراب والاستغلال والتوجه نحو اللذات المادية، تآكل الأسرة وضمور الحس الاجتماعي. وقد عبر علماء الاجتماع في أوائل القرن العشرين عن ذلك بالتلاقي بين كل المجتمعات الصناعية الرأسمالية والاشتراكية، وهمش علماء الاجتماع فعالية الأيديولوجيات المختلفة. هذا هو سبب آخر في انتشار فكرة العلمانية، بل جعلها حركة. والحاصل أن هذه النظريات في محورية الإنسان أو محورية الطبيعة في المادة، أي المادة، قد أدت إلى بروز فكرة العلمانية المبنية على فكرة الحداثة أيضا. وهناك أسباب أخرى يظهر للمتتبع لتاريخ فكرة العلمانية، ولكن أكثرها كثيرا منها ترجع إلى أنها أسباب انتشار هذه الفكرة، وبعضها يرجع إلى اتخاذها حركة فعالة في جميع المجالات بعد أن كانت محصورة على بعضها. هذه هي أسباب العلمانية. النقطة الرابعة، بعدما تبين تاريخ العلمانية وسبب نشأتها وتطورها وانتشارها، فقد اختلف الباحثون في هذا المصطلح في أن العلمانية على نحو واحد أو أنها على نحوين. النحو الأول وهو العلمانية الجزئية، وليعبر عنها فصل الدين عن الدولة أو السياسة. النحو الثاني العلمانية الشاملة، ولا تعني مجرد فصل الدين عن الدولة، وإنما فصل كل القيم الإنسانية والأخلاقية والدينية، وبتعبير آخر إنما هي فصل عن الطبيعة وعن حياة الإنسان في جانبيها العام والخاص، بحيث تنزع القداسة عن العالم ويتحول إلى مادة استعمالية يمكن توظيفها للمصالح، ولا سيما لصالح الأقوى. هذه فكرة العلمانية. ولا إشكال أن تعريف العلمانية في أكثر تعريف الباحثين ينصب على فصل الدين عن الدولة أو السياسة فقط، سواء في الغرب أو الشرق. لما تلاحظون منهم ما الشيخ محمد مهدي شمس الدين فسر العلمانية بهذا التفسير، فصل الدين عن الدولة، فصل الدين عن السياسة، هذا تعبيرهم، وأغلبهم هكذا يعبرون. فهي تحصر عمليات العلمنة في المجال السياسي وربما الاقتصادي أيضا كما تقدم بيان ذلك وذكرنا تعريفات القوم أيضا. وقد استبعدت النشاطات الإنسانية الأخرى، هل العلمانية لها نشاطات أخرى؟ استبعدوها أخرى أو لا أقل، أنهم يلزمون الصمت نحوها. وقد تبين مما سبق ذكره أن العلمانية بهذا المعنى قد ظهرت في المجتمعات المركبة. هذه العلمانية بمعنى فصل الدين عن السياسة لها معنيان، معنى أنه يكون للدين رئيسا، وللسياسة رئيسا، وللجيش رئيسا، وأمثال ذلك. هذه ظهرت في الفكر المجتمعات المركبة، ظاهرة كانت، ليست شيئا جديدا. هذه المجتمعات البسيطة البدائية كان الرئيس هو كل شيء، لكن لما صارت المجتمعات مركبة ظهر فكرة الاختلاف بين هذه الرؤساء، رئيس الدين، رئيس السياسة أي الملك، ورئيس الجيش، يختلفون حينئذ. فحينئذ في المجتمعات المركبة، وأن ثمة تمايز بين السلطات قد بدأت في الظهور حتى في الإمبراطورية الوثنية التي يملكها ملك متأله، إذ هناك تمايز بينه وبين كبير الكهنة وقائد الجيوش. فالمؤسسة الدينية لا يمكن أن تتوحد مع المؤسسات السياسية في أي تركيب حضاري وسياسي مركب. هذا واضح، هذا المقدار كان متواجدا، الفصل بين الرئاسات الثلاث، القوة، الجيش، الملك، الكهن، الدين، في الجملة كانت موجودة، وليس هناك تحاد في واحد إلا في موارد معينة وسأذكرها. وقد خرج عن هذه القاعدة موردان. المورد الأول، بعض المجتمعات الموغلة في البصادة والبدائية، حيث نجد أن رئيس القبيلة هو الساحر أو الكاهن أو الرب، وأحياناً يكون سليل الآلهة، وأن طقوس الحياة الدنيا يومية طقوس دينية ليست أكثر. هذا في مجتمعات بسيطة ليست مركبة. المورد الثاني، بعض المجتمعات التي يحكمها النبي كملك المبعوث من الله تبارك وتعالى باعتباره خليفة له سبحانه، كما في تلك ملك داود وسليمان في فترة الملوكية في بني إسرائيل، وحياة خاتم الأنبياء صلى الله عليه وآله وسلم، حيث كان الرسول والنبي والخليفة والحاكم والإمام، وقد نشأت في فترة حياته الكريمة الخلافة الإلهية. هذه موردان. هذا المورد الأول فترة بني إسرائيل، فترة الملوكية حيث كان رئيس الدولة ملك، وفترة خاتم الأنبياء. أما سائر الأنبياء لم يتصدوا للإمامة ولا للخلافة ولا ليس الأمر كذلك. هذا موردان فقط. وفي غير هذين الموردين كان التمايز بين السلطتين موجودا نوعا ما، إلا أن في بعض الأدوار التاريخية للكنيسة والقساوسة والبابوات سيطرتهم على الملوك والإباطرة ولهم السلطة السياسية، وهذه هي التي سببت الصراعات المختلفة، مما دعا بعض القادة إلى كبح جماحهم وإرجاعهم إلى كنائسهم، سمي ذلك بالعلمانية. وإلا العلمانية بمعنى التمايز بين السلطات هذه كانت موجودة، ولم يحق أحد يقول بأنه علمانية. العلمانية ظهرت حيثما كان هناك سلطة الكنيسة على السياسة، حينئذ ظهرت فكرة العلمانية، ثم بعد ذلك تطورت، وسيأتي بيان ذلك إن شاء الله.